على الماء، فاتجه كل سبط إلى العين المخصصة له. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى كما قلنا يعني طلب السقيا، فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا الآية المباركة استعملت تعبير فانفجرت منه 12 عينا، بينما نجد في سورة الأعراف تعبر بالانبجاس في الآية المباركة. يعني هناك في سورة الأعراف انبجاس الماء، بينما هنا انفجار الماء. ما هو الفرق بين التعبيرين، تعبير الانبجاس وتعبير الانفجار كما هنا في سورة البقرة، والانبجاس في سورة الأعراف؟ الانبجاس كما قيل هو الانفجار، إلا أنه قليل، يعني أقل من الانفجار. وقيل إنه لا يمتنع أن يكون أوله ما ينبجس كان قليلا ثم صار كثيرا حتى صار انفجارا، يعني عملية تزامن، يعني أول ما يخرج الماء من الحجر يسمى انبجاس، لأن الانبجاس أضيق من الانفجار وأقل من الانفجار، فيكون أولا انبجاسا ثم يصير انفجارا. وكما نعلم أن أصل الانبجاس هو الانشقاق الذي ينبع منه الماء، أي شق في قربة أو شق في حجر أو شق في أرض ينبع منه الماء، هذا يسمى الانبجاس. يعني الانبجاس أصله الانشقاق، فإن لم ينبع منه الماء فليس بانبجاس ولا يسمى انبجاسا. فنجمع بين التعبيرين، تعبير سورة الأعراف التي عبرت عن خروج الماء من الصخرة ومن الحجر بالانبجاس، وتعبير سورة البقرة الذي عبرت بالانفجار، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا نرى بعض المفسرين تحدث كثيرا عن طبيعة هذا الحجر الذي ضرب موسى عليه السلام، فبعضهم قال أن آدم عليه السلام أهبطه من الجنة فتوارثوه. ونحن هنا لا نرى ضرورة لمعرفة أبعاد هذا الحجر من طول وعرض وارتفاع وغير ذلك، فيكفي أن يكون ذلك معجزة من معجزات موسى عليه السلام وهو في تلك الصحراء التي ليس فيها ماء. وهنا لابد أن نقف على ظاهرة الإسهاب في أمور قد أوجزها القرآن الكريم، كما هو الحال في عصا موسى عليه السلام وفي سفينة نوح وغيرها، حيث نجد بعض المفسرين يقفون طويلا على تلك الأمور ليحددوا مثلا عصا موسى طول هذه العصا وشكل هذه العصا ولونها، كما يسهبون في عرض وطول وارتفاع سفينة نوح عليه السلام. ولهذا فإنهم يلجؤون في كثير من الأحيان إلى الإسرائيليات التي توجد فيها بعض التفاصيل، وهذا من هنا انفتح باب الإسرائيليات في الكتب التفسيرية. يعني عندما نحن لا نرى شيئا تفصيليا في القرآن الكريم، والمفسر يريد أن يعرف الأسرار ويعرف التفاصيل لهذا الحجر مثلا أو لسفينة نوح عليه السلام أو لعصا موسى عليه السلام، فإنه لا يجد هذا التفصيل وهذه المعلومات في الآيات القرآنية، فيضطر إلى الذهاب إلى الكتب المقدسة الأخرى التي حرفت والتي من خلال النقصان والزيادة، فنرى المفسر يأتي بمعلومات قد تكون مخالفة لروح القرآن الكريم ولطبيعة القرآن الكريم، حيث نرى قصص الأنبياء في الكتب الإسلامية نراها قد ملئت بالإسرائيليات وبالخرافات وبالأساطير. الباب الأساسي والباب الأول لانفتاح باب الأساطير والخرافات والإسرائيليات في كتب التفسير هو الفضول الذي عليه بعض المفسرين الذين يحاولون أن يدققوا في كثير من التفاصيل التي لم يأتي بها القرآن الكريم. طبعا هناك بعض الروايات الصحيحة التي تحدد التفاصيل، ولكننا عندما لا نجد هذه التفاصيل في الروايات فيلجأ المفسر إلى الإسرائيليات ليحدثنا عن يعني سفينة نوح، طول هذه السفينة وعرض هذه السفينة والدسر التي فيها يعني الألواح المسامير والألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر. القرآن يختصر سفينة نوح عليه السلام يقول وحملناه على ذات ألواح يعني خشبية ودسر يعني المسامير، لكن القرآن لم يحدد هذه الألواح، طول هذه الألواح وعرضها وارتفاعها، ولم يحدد عدد المسامير وشكل هذه المسامير. الحاصل القرآن لا يعتبر التفاصيل في هذه الأمور تختص بالعبرة والدروس الكبيرة. القرآن الكريم ينقل لنا من التفاصيل ما يكون عبرة، ما يكون درسا، ما يكون سنة من سنن التأريخ. أما التفاصيل التي لا تتعلق بجانب العبرة وبجانب الذكرى وبجانب الهداية، نرى القرآن الكريم يختصر ويجمل بهذه الأمور لأنه يركز على ما هو الأهم وما هو الأكبر. شوف القرآن عندما يقول سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني أنا لا أفصل بذي القرنين ما هو اسمه وما هو لونه وشكله وحجمه وأين كان يسكن، وإنما أتحدث معكم فيما يخص الذكر وما في يخص العبرة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني ما يكون ذكرا، ما يكون عبرة، ما يكون درسا. وهكذا يعلمنا القرآن الكريم أن نتعامل مع التاريخ ليس تعاملا ساذجا، تعاملا يدخل في تفاصيل الأحداث التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما القرآن يعلمنا أن نتدبر القصة القرآنية لنستخرج الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، هنا القرآن أجمل الحجر، لم يفصل في ما هو الحجر وما هي أبعاد هذا الحجر. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تعثوا مفسدين يعني أشد الفساد، أصل العثى شدة الفساد، وقال مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تطغوا ولا تسعوا في الأرض فسادا. وبعض المفسرين قال لماذا هو التعثو يعني وحدها تكفي لأنه هذا يمثل الفساد، ولكن لماذا قال مفسدين رغم أن العيث لا يكون إلا فساد؟ فأجاب بقوله لأنه يجوز أن يكون فعلا ظاهره الفساد وباطنه المصلحة كخرق موسى السفينة، فبين ذلك العيث الذي هو الفساد ظاهرا وباطنا. هذا ما جاء في في تفسير التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فنرى هنا الشكر العملي بعد هذه النعمة هو أن لا يفسدوا في الأرض، وأن يستعملوا هذه النعم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويشكروا بالالتزام بخط العدل في الحياة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أولادنا أكبادنا، هذا برنامج يأتيكم في الساعة 12:00 14:00، عند 12:34 فاطمة في القرآن والسنة. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 12:46 في تمام الواحدة، نشر موجز للأنباء. أحبتي، في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، عند 1:50 الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان. في الساعة 2:00 قسم الأخبار في 20 يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. بعد الحصاد وفي الساعة 22:00 من شجرة الحكمة. تمثيلية الإذاعة عند 2:27. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 2:52. 3:00 تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يقدم لحضراتكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45. نشكركم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. دمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ثواب فضل علي. يا رب أكرم والدي فهما ثواب فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها لقاء جديدا ضمن هذا البرنامج الذي خصصناه للتعرف على رؤية الإسلام بشأن الأولاد. اتضح في الحلقات السابقة أو الحلقتين السابقتين بتعبير أصح أن الإسلام يهتم بالأولاد حتى قبل أن يخلقوا وحتى قبل أن يأتوا إلى هذه الدنيا. مستمعينا الأفاضل، نتابع الحديث حول هذه الرؤية مع ضيفنا الكريم السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله وأهلا بكم وسهلا.
السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط باهتمام الإسلام بالأولاد قبل أن يولدوا، في الحلقة السابقة أشرتم إلى أن الإسلام عبر عن هذا الاهتمام من خلال الترغيب في الزواج طلبا للذرية الصالحة، يجعل طلب الذرية الطيبة الصالحة وليس كل ذرية دافعا أساسيا للزواج، يجعل الطرفيه يهتمان بهذا الأمر، وفي ذلك اهتمام في الحقيقة بالذرية الناتجة منهما. كذلك برز وعبر الإسلام عن اهتمامه بالأولاد قبل ولادتهم من خلال التأكيد على شروط معينة في إعداد أوعية صالحة لحضانة الأبناء. نصت الكثير من الأحاديث الشريفة على الاهتمام بأن تكون هنالك شروط مناسبة في الزوجة وفي الزوج، وردت النهي عن تزويج السيء الخلق المخنث الفاسق شارب الخمر كما ورد في الرسائل العملية استنادا إلى الأحاديث الشريفة، وفي المقابل النهي عن التزوج من النساء اللواتي مثلا ينبتن في منابت السوء حتى لو كن حسانا. في نهاية الحلقة السابقة عرضنا على سماحتكم سؤال فيما يرتبط بما ورد في الأحاديث الشريفة وكذلك في الرسائل العملية من تحديد أوقات معينة والنهي عن أوقات معينة أيضا لانعقاد النطفة. أيضا يذكر السيد الإمام رحمة الله عليه، وكل ذلك استنادا إلى الأحاديث الشريفة، مجموعة من الآداب فيما يرتبط بأوقات انعقاد النطفة، كراهتها في ليلة خسوف القمر، كسوفه، ليلة النصف من كل شهر، ليلة الأربعاء، نعم، ليلتي الأضحى والفطر، استحبابها ليلتي الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، يمكن مراجعتها تفصيلا في تحرير الوسيلة وغيرها من الرسائل العملية. السؤال كان هذا، وإن كنت أخذت وقت كثير من وقت البرنامج، كيف يمكن العمل بهذه الأمور وهي من الأمور الغيبية؟ يعني ما هي علاقة هذه الأوقات وهذه الآداب بمستقبل الأولاد؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
أشرتم ومر الكلام في مسألة تهيئة الجو النظيف وسلامة المناخ ونظافة الوسط، وسط البيت، كل هذا احتياطات، يعني وسائل احتياط من أجل أن ينشأ الولد في وعاء طاهر.
نعم.
وعاء سليم، باعتبار أحسن بزرعك كي تجني محاسنه، من يزرع الشوك لم يحصد به عنبة كما يقول الأديب.
نعم.
أو قانون الوراثة مثلا، تماثل النوع مع الأصل، هذا وارد. خب، في الواقع هذه التأكيدات من أهل البيت والتي أشار إليها السيد الإمام طبعا هي واردة في كتب الأخلاق.
نعم.
ويوصي بها الأئمة كثيرا. طبعا هذه كلها استحسانية في الواقع، ليست يعني لو أن إنسانا خالف ذلك يعد مأثوما أو يعد معاندا، هذه كلها وسائل استحسان، كما أن الطبيب لما يصف الأدوية للإنسان ويقول له هذه قبل الطعام، هذه بعد الطعام، هذه يستحسن قبل الأكل بساعة، قبل النوم بساعة، وهكذا، كذلك هذه وسائل استحسان. لكن إما أن يدرك الإنسان أسرارها أو لا يدركها. ربما أهل البيت يشيرون إلى مستويات هي في الواقع نسميها غيبية أو فوق تصور الإنسان، لأن يا سيدي أنا وأنت الآن نتحدث وجها لوجه، وهناك عالم آخر ما فوقنا أبعد مستوى وأكثر أفقا، يهزؤون بنا كما نهزأ أنا وأنت بابن 7 سنوات لما نشاهد طفلين يتصارعان على لعبة أو كذا. هناك جو فوق هذا الجو، وأهل البيت يتعاملون مع ذلك الجو. أحيانا كان يطرح هذا السؤال على الرسول صلى الله عليه وآله أو على الإمام أمير المؤمنين، وطبعا الإمام كان يلاحظ أن الطرف ما يستوعب ولا يتحمل ولا ينسجم ذهنه مع جواب الإمام. فنزلت الآية في هذا المضمار: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
نعم.
مثلا واحد يسأل الرسول لما اجوا للحج، وطبعا هذه كانت صفعة قوية لتفرعن الجاهليين وطغيان الجاهليين، لما وقف النبي أول سنة بالحج وأوقف ذولا عمالقة الجاهلية، نزعهم ملابسهم وألبسهم الإحرام، فهذه كانت ثقيلة عليهم، يعني هضموها بصعوبة. خب النبي قاعد يعطي عظمة الإسلام وعظمته، أنه يلا انزع، نزعهم وعرات. فلما إجى النبي إلى السعي بين الصفا والمروة، هناك المنطقة تقول الروايات أمرهم بأن يهزوا أكتافهم،
نعم.
يعني مثل الأطفال يهوشون، ذولا باعتبارهم أنهم طغاة وأنافهم عالية. فنظر بعضهم إلى بعض وكل يسأل: ما الذي يفعله بنا محمد هذا اليوم؟ فالنبي صلى الله عليه وآله اتكلم بكلمة واحدة، قال: هكذا أمر الله فأطيعوا. سبحان الله، تزوا وكلهم أذعن. ليس بأمر وارد أن نفهم كل ما يأمرنا به أهل البيت. طبعا البعد لأهل البيت والعمق الذي ينظرون لأهل البيت لا ننظر إليه نحن.
نعم.
أهل البيت أوصونا وأفهمونا بأن هذا له مدخلية كاملة في سلامة ومستقبل الطفل وحياته وآفاق،
يعني مقتضى التعبد العمل. نعم. باعتبار أن هذه الأوامر صادرة عن من هو
أصلح
وأعلم بما يصلح الإنسان. هذه القضية توصلنا إلى تثبيت الحقيقة التالية، وهي أن قضية الأطفال والأولاد ومستقبلهم ترتبط بها عوامل غيبية،
توفيق إلهي،
توفيق إلهي غيبية قد لا يدركها الإنسان. المهم أن يتعبد بما ورد في الشريعة السمحاء التي اهتمت بهذا الجانب واهتمت بمستقبل الأولاد، بل وحاضرهم ومستقبلهم وحتى إلى ما بعد ذلك.
هو سيدي نفس الاتباع لأهل البيت والاقتداء بهم، هو هذا نوع من العبادة، هذا يساهم في بناء التوفيق المستقبلي للطفل.
السيد حسن الكشميري، ونحن نتابع تقديم برنامج أولادنا أكبادنا. فيما تقدم من هذا البرنامج اتضح بأن المفروض أو المطلوب من المؤمنين العمل بما ورد في الشريعة السمحة، سواء أدركوا علل ما يتبعون أو لم يدركوا، باعتبار أنها صادرة ممن هو أعلم بصالح الإنسان. هذه القاعدة الكلية تنطبق أيضا على ما يرتبط بالأولاد والحرص على حفظهم سلامتهم والتوفيق لهم سواء حاضرا ومستقبلا. فيما يرتبط بوقت العقد، الزواج، وهذه أيضا من المراحل التي تعبر عن اهتمام الإسلام بالأولاد قبل ولادتهم. هنا وردت هنالك بعض التأكيدات في الشريعة على هذا الأمر. ما هي أبرزها؟
سيدي الكريم، هذا بالنسبة إلى اختيار وقت العقد. سبحان الله، أنا ألاحظ أن بعض الأطراف التجارية دوليا لما يريدون يعقدون اتفاقية مع مقاولة لبناء جسر، لبناء مصنع، يقيمون فرد مهرجان كبير وفرد على كل بروتوكول خاص، وتنشر الصحافة عن ذلك الاحتفال بإبرام العقد والصفقة، لأنه مسؤولية المشروع بكاملة تتحدد هناك. ما من شك أن مسألة عقد القران هذه فتحالة كبيرة جدا ومهمة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: تفتح أبواب البركة في أربع، عند نزول المطر، هاي واحدة، وعند النظر إلى الكعبة الشريفة. ولذلك يأمر الرسول المؤمنين لما يذهبون إلى مكة أوقات فراغهم كله يقضوها بالنظر إلى الكعبة، هاي اثنين، وعند النظر إلى الوالد، أن واحد يجلس ينظر إلى والده تعبدا تقديرا لوالده، والحالة الرابعة عند عقد القران. خب حضرتك ملاحظ أن الإنسان يصلي، والصلاة جميل، عمل جميل، لكن لما يصلي بالمسجد يكون أجمل. ولما يصلي بين الطلوعين أو بعد منتصف الليل يكون أجمل، باعتبار الله عز وجل يشير إلى المستغفرين بالأسحار، وهو ما بعد منتصف الليل يتصل إلى الأذان.
آثارها الروحية تتضاعف،
آثارها روحية وتفتح للإنسان أفق نفسه. كذلك بالنسبة إلى العبادات الأخرى، هذه عبادة، هي هذا إحياء مشروع الرسول صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه مسألة تبديل الحرام بالحلال، أن بكلمة واحدة تشوف شخصين غريبين من عائلتين من وطنين بكلمة واحدة أصبح روحا واحدة في جسدين، أي بركة لله أكبر من هالبركة. هذه طبعا الأئمة يأكدون على أن ينتخب لها المكان المناسب والوقت المناسب. أنا كنت ألاحظ أن بعض الإخوة، بعض الزملاء، يجرون العقد في حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كنا بالنجف. أنا عقد قراني بحرم أمير المؤمنين،
والله الحمد،
أو في حرم الإمام الرضا، أو في حرم أي عتبة مقدسة ترتبط بأهل البيت، باعتبار أن هالعمل الشريف هذا يكون يضفي عليه حسنا آخر لما يختار له المكان المناسب وتختار له الليلة المناسبة، مثلا ليالي المحاق أو ليالي الخسوف أو القمر بالعقرب. هذه تأكيدات من الأئمة واردة كثيرة بها على أن يتجنب الإنسان مثلا إجراء هالمشروع هذا في هيتشي أوقات، لأن ترتبط بمثلا السعادة والشقاء وغير ذلك. وقطعا أهل البيت يشفقون علينا لما يعطون هذه البرامج ويعينون الأوقات. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: ثلاثة يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وحدة منهن، من ذول الثلاثة، رجل زوج أخاه المؤمن. كم هذا المشروع يعني في ثواب، أن يعمل على تزويج أخيه المؤمن. فطبعا هذا اختيار الوقت. أنا أدعو الإخوة المؤمنين، خصوصا بعض الإخوة المؤمنين في مناطق لا توجد هذه المصادر التي توضح لهم تفهمهم، أن يكونون دقيقين يعني يراجعون المصادر.
نعم سماحة السيد، يمكن أن نحدد القاعدة العامة التالية: أن يسعى يعني من خلال النصوص الشرعية، يمكن أن نفهم هذه القاعدة، أن يسعى طرفي العقد إلى أن يكون الوقت والمكان لانعقاد النطفة أو لهذا بدء هذا المشروع المبارك بقدر المستطاع مشتمل على عناصر الخير والبركة، العناصر التي تضفي وتزيد من البركة في هذا المشروع. هذا الأمر يؤثر كما تؤكد النصوص الشرعية على مستقبل أولادهم، اختيار المكان المناسب، المكان المبارك كما أشرتم مثلا المساجد، الآن من السنن غير المألوفة أو لم تعد مألوفة هي هذه الأمر، أن لا يعقد القران عادة في مثل هذه الأماكن في حين أنها سنة مباركة.
نعم.
وبالنسبة للأوقات، بالنسبة لاختيار المناسبات ذات الجذور الدينية وذات الأصول الدينية، الحمد لله هذه سنة شائعة الآن في البلدان الإسلامية، اختيار المواليد الأئمة، مواليد مولد الرسول صلى الله عليه وآله لهذه المناسبات، يضاف إليها قضية ذكر الله، قضية عوامل الإنماء والإغناء الروحي لهذا العقد ولهذا العمل المبارك. سماحة السيد حسن الكشميري، بقيت لدينا ما يرتبط برعاية الإسلام واهتمام الإسلام بالأطفال في فترة الحمل ثم فترة الولادة، ولكن الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته، سيكون إن شاء الله هذا الموضوع موضوع الحديث في الحلقة المقبلة. شكرا لكم سماحة السيد حسن الكشميري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف، وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا. فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه علي أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
أمر العباد بحبها ورضاها، الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها.
هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين، أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الآيتان 12 و13 من سورة الأنبياء. وحين رأوا العذاب بحسهم ومشاهدتهم إذا هم يركضون منهزمين هاربين، ثم يأتيهم الخطاب على سبيل التهكم والسخرية ليقول لهم: ارجعوا، ارجعوا إلى القصور التي كنتم متنعمين فيها، وإلى البلدان التي كنتم تستعملون فيها وتتفاخرون، لعلكم تسألون عما جرى عليكم وشاهدتموه. ثم تواصل الآيات قولها: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الآيتان 14 و15 من سورة الأنبياء. قالوا حين شاهدوا العذاب: لقد حان دمارنا وهلاكنا بسبب ظلمنا. وما زالوا يرددون هذا الاعتراف حتى أصبحوا مثل الزرع المحصود وخمدت أنفاسهم. ثم تأتي الآية التالية لتبين الأساس الفكري لهذا الذي نزل بالمجتمع الظالم، إنها تبين سبب انتصار الأنبياء وهزيمة أعدائهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الآيتان 16 و17 من سورة الأنبياء. خلق السماوات والأرض لا يقوم على قاعدة اللهو والعبث. نعم، لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل، ولكن لا يفعل ذلك أبدا. لماذا؟ لأن رب العالمين ليس في عمله عبث ولا لهو، فهو سبحانه خلق الكون لهدف معين. ومسيرة السماوات والأرض تتجه نحو ذلك الهدف وهو الحق، وهذا ما لم تصرح به الآية الكريمة، بل يفهم منها ذلك بالتدبر. والقرآن لا يصرح غالبا بأمور يمكن فهمها وتعقلها. وبعدها تقول الآية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهذه هي الآية 18 من سورة الأنبياء. وهذه سنة الكون أن يصير الحق قذيفة تقع على رأس الباطل، فينتصر الحق ويزهق الباطل. عندئذ سيلحق بكم الهلاك لما ذهبتم إليه من باطل. ثم تتوالى الآيات لتعبر بشكل جميل رائع عن هذه الحقائق، حقائق حتمية انتصار الحق على الباطل. ولكن فهم هذه الآيات بحاجة إلى الأنس بالقرآن. وبعدها تتحدث الآيات عن خلق السماوات والأرض مؤكدة على أن رب العالمين الحاكم في الكون لا بد أن تشمل حاكميته حياة الإنسان والمجتمع، ومن يقف بوجه هذه الحقائق التي نادى بها الأنبياء فمصيره إلى الزوال. وفي السورة أيضا قصة إبراهيم ولوط في مواجهة جبهة الأعداء. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ففي هذه الآيات تأكيد أيضا على انتصار النبوة وهزيمة أعدائهم، والحمد لله رب العالمين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
بطيب جناه، من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا، ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم، لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي على أن الجمهورية الإسلامية سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3، في لقاء بمشاركة القادة والعاملون في هيئة الأركان العامة